المسقط، لأن
الفقه هو المقصود الأسمى من الكتاب ومن السنة. أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك السلام يقول: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقلنا كثيرا وتكرارا ومرارا أن ابن الجوزي كان يقول: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. وهذا حق، من طلب الفقه رجح عقله. ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من لوازم الحج، احنا انتهينا من الحج، الكلام الآن على الهدي نحاول ننتهي منه اليوم إن شاء الله، وأيضا الأطعمة والصيد والذبائح حتى ندخل على المعاملات. اليوم أيضا بإيجاز سنأخذ هذا الباب، ولا نطيل كرامة لأستاذ قطرب، ومش هنأخذ درسين، لكن أستسمحك في الدرس الثاني بس نمر فقط على مسألة الإجارة التي تنتهي بالتمليك لأنها من الأهمية بمكان. نمر بس مرور الكرام بعد إذن حضرتك. ممكن تأذن؟ شاف التواضع كيف يعني بيتواضع، جزاك الله خير. طيب عامه نقول وصلنا الى الكلام على ضمان الهدي، وقلنا بان الناذر او المكلف اذا اهدى للبيت تطوعا هذا من افضل الطاعات ومن اقرب القربات ومن اصلح الصالحات، لا سيما ان الله قال: فصل لربك وانحر. وقلنا بانه اذا كان تطوعا فإنه إن لم يبلغ محله فله مطلق التصرف فيه، كالهبة التي لا تملك إلا بالقبض، فإن ذبحه ووزعه على المساكين أو أكله أو باعه أو وهبه جاز له ذلك. أما إن كان نذرا فقد خرج من ملكه إلى ملك الله، والله جعل ملكه للمساكين، فلا يجوز له التصرف فيه بحال من الأحوال. لكن الأهمية أننا نقول بأن يده على هذا البعير أو هذا الهدي، يده يد ايش؟ يد امان ليست يد ضمان، فاذا تلف بغير طفلة منه فانه لا يضمنه، واذا ايضا احصر فذبحه فلا يضمنه. فهنا هذه المسألة تتعلق بالباب، فيها مسألة انه اذا احصر او تلف بغير تفريط منه او شارف على الهلاك فماذا يفعل، واين حق المساكين، وايضا الكلام على ما يستلزم من ذلك من موضع النحر، الموطن الزماني والموطن المكاني. ثم بعد ذلك الكلام على ذبح النذر لغير من غير الناذر بالوكالة أو بغير الوكالة، بأمر منه أو ليس بأمر منه. وبعد ذلك الكلام على أيام المعلومات والمعدودات، وبذلك نكون فانتهينا من الهدي. أقول إخوتي الكرام، إذا نظر زيد هديا لله جل في علا بالغ الكعبة تطوع نذرا تقربا إلى الله جل في علا، فهذا كما قلنا من أصلح الصالحات، فله حالات: الأول أنه بلغ محله، يعني بلغ الكعبة ووزع على المساكين، فهذا قد بلغ ما أمر الله به، وإنه بذلك يكون قد وفى بنذره. والحالة أو الصورة الثانية، لم يبلغ محله، ولم يبلغ محله في الصورة الثانية ينزل تحتها بنود. البند الأول لم يبلغ محله بغير تفريط منه، بأنه قد أحصر فلم يستطع أن يذهب إلى هناك فذبح في مكانه، أو أنه قد تلف بغير تفريط منه، أو الثالثة، وهذه الصورة الثالثة مهمة جدا، أنه شارف على الهلاك وبغير تفريط منه فذبحه، فهل له أن يذبحه وهل يضمنه أم لا؟ الصورة الرابعة بأنه شارف على الهلاك فتأخر في ذبحه فهلك فتلف، فهل يضمن أم لا؟ هذه صور أربعة مهمة جدا. إذن الصورة الأولى قد انتهينا منها، وأنه قد بلغ محله، وقد قال الله جل في علا هديا بالغ الكعبة، وقد وفى بنذره، وقد مدح الله جل وعلا الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الغرض المقصود الصورة الأولى لا خلاف فيها. الصورة الثانية بأنه قد تلف أو قد ذبحه بإحصار، فإن أحصر وذبحه فإنه هذا الذي عليه، فإن الله تعالى قال: فإن أحصرته فما استيسر من الهدي. والعلماء وجهة النظر عندهم أنه لا يضمنه مع أنه لم يبلغ محله، لأن الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة. نقول محله موطن الإحصار، محله توقيت الإحصار، محل الهدي هو توقيت الإحصار، والدلالة على ذلك أن السلام فعل ذلك في صلح الحديبية، وأنه ذبح مكانه، ذبح في الحل، سواء كان في الحل أو في الحرم، لأن الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمحله وقت ما كما قلنا أحصر، فإذا ذبحه فلا ضمان عليه، لكن يجب عليه أمر آخر، ألا وهو أن يوزعه على المساكين، إن ذبحه لأنه حق للمساكين، انه حق للمساكين فلا بد ان يوزعه على المساكين. هذه الصوره الثانيه. الصوره الثالثه بانه تلف بغير تفريط منه فلا يضمن ايضا، لان يده يد امان، يده يد امان وليست يد ضمان، فلا يضمن بحال. الحاله او الصوره الرابعه بانه شارف على الهلاك فسارع بذبحه، قلنا ايضا ان سارع بذبحه فانه لا يضمن بحال من الاحوال، لا يضمن، لان يده يد امانه، وهو ان تركه تلف، وافضل من التلف ان يذبحه وان يوزعه على المساكين. الحاله الخامسه وهي الحاله المهمه جدا، الا وهي انه فرط في او تاخر في ذبح. ان تاخر في ذبحه فالتاخير بذبح تفريط، والتفريط به يضمن. كل يد امانه، دي قاعده فقهيه، كل يد كانت يد امان بالتفريط تنقلب الى يد ايش؟ الى يد ضمان. فهو يد هنا بالتفريط والتفريط مع التفريط هنا هو التاخير في الذبح، فانقلبت يده من يد الامان الى يد ضمان، فيضمن هذا فيضمن الهدي. وبعض العلماء عندهم وجه انه لا يضمن، وقاسوه على العبد، لو قالوا لو ان زيدا قال نذرت ان اعتق احمد او اعتق عامر الذي بين يدي، اللي هو عبد يتكلم عن عبده عامر، قال نذرت ان اعتقه فتاخر في عتقه حتى مات، باتفاق انه لا يضمن، باتفاق انه لا يضمن. قالوا اذا كيف تقولون بضمان بالضمان هنا ولا تقولون بالضمان هنا؟ والصوره واحده، مفهوم الصوره، الصوره الاولى نذر هذا البعير هاديا لله جل في علاه، فلما شارف على الهلاك تاخر في ذبحه فتلف، فقلنا تضمن، يبين ان التاخير منه تفريط، فقلنا تضمن. وهناك زيد قال لعامر نظر ان عامرا يعتق في وقت ما فتاخر في عتقه فمات قبل ان يعتق، فالصوره واحده، فقالوا هنا يعتق، وقالوا هنا يضمن، وقالوا هنا لا يضمن. قالوا في الهدي يضمن وفي العتق لا يضمن. قال والصورة واحدة، إذا ننكر عليكم في المذهب، كيف تفرقون بلا مفرق؟ والشرع جاء يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين. لا أسأل حتى لا يأتيني الإحباط، أقول الإجابة بذلك الفرق موجود بين الصورتين، الفرق موجود بين الصورتين. أما الصورة الأولى فخرجت من ملكه إلى ملك الله، فملكها الله للمساكين، فإذا هم يعني يمكن أن يرد علينا بهذا بأنه لم تتعين، لذلك لا نقول بأنها ملك للمساكين، نقول لا، هي ملك للمساكين لكنها مشاعة، عندما تتعين يبقى إذن أصبح الأمر مستقر. يعني هناك ملك غير مستقر لعدم التعيين، فإن عينها صار الملك مستقرا. والله أنا متأكد يعني، فنسيب واحد مكانه، ها ماذا أفعل؟ أقربه أكيد. عندنا صورتان، زيد نظر أن يعتق عمرا أو عامرا فتأخر في العتق حتى مات عامر، جيد، نظر عين معين فتلفت خلاص، هذا فيما لا يطيق ابن آدم، لا شيء، لا ضمان عليه، ثم قال لا وفاء بنذر فيما لا يملك ولا في معصية الله، هنا يملك ولا ما يملك؟ هيقول له أيحييهم بعد موته؟ يبقى لا يملك، يبقى إذن لا شيء، لا ضمان عليه. طيب الصورة الثانية نحن بصددها الآن، نظر بعيرا هاديا بالغ الكعبة مرض أعيا، لما سار به أعيا شارف على الهلاك، لو شارف على الهلاك حتى لا يفسد ماذا يفعل؟ يسارع في الذبح، تأخر في الذبح، أخذ السكين يشحذ في السكين فنام مرة وشرب مرة وأكل مرة، تأخر، فلما ذهب يذبح ورده قد مات تلف. قلنا يضمن، ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا لا فرق بين الصورتين، نظر فمات، نظر فمات، صورة واحدة، ضمنتم هنا ولم تضمنوا إيش هنا؟ قلنا لا، الفرق بين الصورتين واضح. قالوا ما الفرق؟ قلنا أما في العتق فالمنفعة راجعة إلى العبد، وأين العبد؟ أجيبه الحمد لله. وأما في الهدي فالمنفعة راجعة للشجر والحجر، للفقراء، أين الفقراء؟ يبقى الحمد لله. الصورة مفارقة ولا غير مفارقة؟ فإن كانت مفارقة قلنا إذن الضمان هنا للفرق بينهما، فقلنا يضمن هذا الهدي لا سيما وأنه قد فرط، مع أنه يبدو يد أمان، لكننا نقول القاعدة اليد تنقلب من أمان إلى ضمان إذا وجد التفريط، وقد وجد التفريط. فإذا قلنا بأنه تلف بسبب منه، تلف بسبب التفريط منه، ضمنه قولا واحدا، فإن ضمنه يضمنه يوم التلف ولا يوم الأداء؟ يعني تلف منه بشهر محرم، ففي الشهر الذي يليه أراد تيسر له المال أو سال المال في يدي فأراد أن يؤدي ما عليه من ضمانه، فهل يؤدي التاء المتلف يؤديه يوم التلف أم يؤديه يوم الأداء الثمن؟ يعني هل يشتري بمثله بثمنه يوم تلف ولا يوم أراد أن يؤدي؟ تلف في شوال وأراد أن يؤدي في ذي الحج، صحيح؟ في كل حين وآن يختلف الإيه؟ ساعة، ففي شوال بساعة وفي ذي الحجة بساعة. هو بقى إذا أراد أن يؤدي، قال سأؤدي في ذي الحجة هذا الميسور عليه، فإن أراد أن يؤدي بثمن شوال ولا بثمن ذي الحجة؟ هو أنا بطلب منكم تجيبوا، وأنتوا كمان ما درستوهاش ولسه بتفتوا. لا النصارى صاروا فيكم، عشان قلنا لكم لا يجهلون. أقول ما في لسه يا ابني يا حبيبي، غلط تابوت غلط، طب هات غلط، تفضل. دخلنا في انتحال المصريين أنهم لا يجهلون شيئا والفتاوى نازلة وهيخطأوا، طب مناقب حتى نتعلم. أقول العلماء نظروا في ذلك فقالوا الأحظ بين الأمرين، الأحظ بين الثمنين. ليش؟ لأن النظر أن الملك ليس بملكي وهو ملك خارج لإيه؟ للمساكين، وهم دائما يبحثون عن الحظ، عن الأحظ للمساكين، لا سيما هذا النذر، لأنه قالوا يقارب الزكاة، فإن قلنا بالعدل وبالسوية يبقى الأحظ للمساكين، وأيضا بعين الاعتبار الإيش؟ عدم الإجحاف على النذر. فقلنا الوسط بين الأمرين أو الأحظ بين الأمرين هذا الأفضل في ذلك، لأنه هو الأحظ للمساكين. والمعنى بأنه تلف من ذي الحجة، فلما جاء يؤدي أدى، تلف في شوال لما أراد أن يؤدي أدى في ذي الحجة، فلما هو مات بعيد بوزن كذا أو شاد بوزن كذا، فلما أتى بالمثل كان الثمن أقل، هذه صورة، كان الثمن أكثر، هذه صورة، كان الثمن مماثل، هذه صورة، في شيء رابع، يبقى لا يخلو الأمر من إيش؟ من صور ثلاثة، إما أكبر إما أقل إما مماثل، فإن كان مماثلا قلنا خرج المماثل والأمر ينتهي. يعني بخمسمائة درهم في شوال وبخمسمائة درهم في ذي الحجة، قلنا له الآن يصح لك أن تتصدق بخمسمائة درهم، يعني تشتري به بخمسمائة درهم شات وتوزعها في المساكين يبلغ الهدي محله، هذا إن كان مماثلا فلا شيء في ذلك. أما إن كان أقل قلنا له إن كان أقل يعني المماثل أقل، ارفع ثمن الأقل لما كان في شوال، كان في شوال بألف وفي ذي الحجة وجده بثمانمائة، قلنا له لا أكمل على الثمانمائة مائتين واشتري بألف وإن زاد وإن كان أفضل، لأن كان إيه أقل، لو كان أقل وجب عليه أن يزيد، ولو زاد على المثل لأنه الأحظ بالإيه للفقراء، ماشي؟ وهذا الأصل في مسألة النذر، ولابد أن يفي بالأحظ، ولذلك العلماء كل ده مستنبط من أمر عشان تفهمه، يعني حديثنا مسلم، أنت ممكن ترى ذلك وتبحث عن الدليل لو موت خمسين سنة مش هتصل إليه، لكن هي من الله. الدليل بذلك أن مسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، يضرب ده في المدينة، يبقى لابد من السفر والرحلة، قال لا تشد رحال إلا إلى ثلاث مساجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه مبتسما قال صلي هنا بجنبي أنا، صلي ما تمشيش عشان ما تموتش، إذا قلنا إن ده التعليل مثلا عشان ما ترهقش جدا في السفر، طيب رحمة به وهو أرحم الناس بصحابة رسول الله، قال صلي هنا، لو قال له ذلك، مع أنه ما قال له ذلك لهذه العلة، العلة دي موجودة، لكن العلة الأعظم منها موجودة اللي هي إيه؟ ها؟ الأعظم، فقال له صلي هنا، قال يا رسول الله إني نظرت كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع، كأن السائل يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعني، فأنا لابد أن يسمعني. يا رسول الله إني نظرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا. فقال في الثالثة بيت المقدس، قال شأنك إذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع ولا ما سمع؟
سامع.
لما قالوا ذلك علمنا أنه يجب عليه الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر، فيجب الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطع وجوبا. هو الآن فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحاله في الوفاء في مكانه، فنظرنا بأن الصلاة في مسجد النبوي أفضل من الصلاة في أي مسجد آخر إلا المسجد الإيه الحب. وهذا فيه نزاع أيضا، أهل المدينة يرون أن صلاة مسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، مالك وغير مالك يأخذون بهذا ويقولون أن الصلاة في مسجد النبوي أعظم من الصلاة في المسجد الحرام، وأن لهم ذلك. لا، ليس كذلك، لكنه نقول باتفاق وبالإجماع الصلاة في المسجد النبوي أفضل من أي من الصلاة في أي مسجد من المساجد حتى بيت المقدس. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى الأعلى، فهمنا من ذلك أنه يكون قد وفى بنذره إن أتى بالأعظم، لكن بالأقل لا، بالأقل لا. فهمنا ولا لا؟ إذا كان نذرا فلما ورد الأقل قلنا له لا يقبل منك، اعلى بالسعر، ولو كان المثل بأقل من الثمن في شهر ذي الحجة في شهر شوال زد عليه واشتري فوق المثل بنفس الثمن الذي كان قبل ذلك، إما مماثل وإما أعلى. الصورة الثالثة يا شطار، أعلى يعني إيش؟ كان في ذي القعدة أو في شوال ب800 جيد، وفي ذي الحجة ب1000. طيب قلنا يشتري مماثل ب800، مفهوم؟ ويريق ويوزع على المساكين. وأما في الباقي فاختلفوا فيها على أوجه ثلاثة، سأبين لكم لما هذا بإذن الله. الوجه الأول قالوا يشتري به لحما يوزعه على المساكين، لأن المسألة نذر باللحم. والثاني أنه قال بل يشتري شاة أخرى ويوزعها. والثالث الوجه الثالث قال يوزع المال على المساكين. الصحيح الراجح منها من هذه الأوجه الثلاثة الوجه الثالث. ليش؟ لأننا نقول في النذر أنه نذر أن يريق وقد أراق، فنزل موضعه، نزل نظر أن يريق فأراق الدم ب800، لكنه مطالب أن يعطي بالأحظ للمساكين. طب المساكين امتلكوا ما في ذمته بالأحظ، امتلكوا ما في ذمته بإيش؟ بالأحظ. فلما قلنا بالإراقة أتى بالمماثل ليقضي الإراقة، ولما بقي المال قلنا هذا باقي في ذمته، ليس اللحم هو الذي في ذمته، الذي في ذمته هو إيه؟ المال. لذلك الحق أنهم يملكون المال، هو الذي عليه ليبرأ أمام الله. أول شيء إراقة الدم، ثاني شيء توزيع لمن؟ للمساكين. طيب هو الآن أراق وانتهى ووزع، يبقى الباقي هذا مال، فيكون في ذمته لمن؟ للمساكين، فيوزع عليهم هذا المال، ويكون هذا الراجح الصحيح. يبقى إذن لو كان الأمر على الأقل أو كان الأمر على 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 الفضل، فالفضل يودع مالا على الراجح الصحيح على المساكين. هذه المسألة الأولى. في مسألة الهدي المسألة الثانية موطن نحر الهدي، موطن نحر الهدي. هنقول الهدي يمكن للمرء أن يهدي بدنة أو شاة، يهدي للبيت تطوعا أو إيش؟ ما هو تطوعا هو النفل حبيبي، تطوعا أو فرضا، تطوعا أو فرضا صحيح، نذرا كان أو صورة، نذرا كان أو دم تمتع أو قران أو إيش أو كفار صحيح ولا لا؟ فإما نفل إما فرض، فنذر فقد أهدى للبيت تطوعا. فموطن النحر إن كان معتمرا، لا حجا، إن كان معتمرا فموطنه بعد الانتهاء من السعي على المروة يذبح. هذا في وجه. قال والوجه مفرع على التأصيل العام، هل الحلاقة، هل الحلق نسك أم لا، على ما فصلنا قبل ذلك. وطبعا أنا مش عايز يجي لي إحباط برضو تاني وأسأل هل هو نسك أم لا، والراجح والمترتب على الراجح حبيبي
يا صاحب الأضياف،
يا لا ضيعت الدروس عشان أضيافك.
إكرام الضيف إنك تجيبه الدرس يا حبيبي، إكرام الضيف تأتي به حتى لو مش فاهم حاجة تأتي به،
قل له خلاص يكتبك الله جل في علاه ويثنى عليك في الملأ الأعلى، وهؤلاء القوم الأشقى بهم جالسوه.
يبقى أنت كده أجملت له الإكرام. تعال تفضل بقى.
جيد بس انا ناخد زنبيل من هذا كل مره.
طب احد الفطره السليمه ممتاز، لان هو دلوقتي الان بيتواضع معنا، يقول تنتهي من الدرس وانتهى الموضوع. قال المخرج انتهى. نفسي اعرف اهل الشام بيخافوا منك يخطرب عليه، مع ان اهل الصومال هم اجرى ما يكونون عليك، مع ان انت منهم.
فهو لابد والله. طيب ماشي،
اتفضل يا استاذ مخرج.
اتفضل.
انت بتلعب سله؟ ما جاي مالك في ايش في وجهك؟ اتفضل. عيد السؤال. الحلق نسك ام لا في العمر؟ والمترتب على ذلك، انا ما صدقت سالت عشان اشرب. فين بتاع صاحب البقدونس؟ لم ياتي بيحلق؟ بيقص ايه؟ بيقص البقدونس؟
ما شاء الله.
ماشي اتفضل. احد
خطرب؟ ده كان قاعد جنبه.
الإحالة ما زالت مستقرة؟ مين؟ دكتور الشامي؟
يا والله انت لازم تتصرف معاه. بص، المفروض هو الشاميين بيحسنوا إليه، وهو
والله متربص بك الدوائر في كل مرة. دكتور صدقني، خطرب في شيء ما لازم تعرفه، ايه اللي بيعمله معاك. بس لا، هو يتربص بك الدوائر صدقني. سترجع الي. ما احنا مش عايزين نوافق عشان نتركه بس يتمتع بان احنا بنسمع كلامه اليومين دول. ما في مش متذكر. هو مثلا في خلاف وجهان، وجه الاول انه ايه؟ ليس بنسك. فان قلنا ليس بنسك هو من الواجبات، إن قلنا فقد تحلل المرء في الشوط السابع. إن قلنا بأنه ليس بنسك فقد تحلل المرء في الشوط السابع، فإن تحلل في الشوط السابع فهذا موطن النحل، هذا موطن النحل. والحق بأننا نقول بأن كل زجاج مكة ومنى منحر، لأن صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وقال نحرتها هنا ومنى وفجاج مكة كلها منحر. الغرض المقصود بأن نقول الأكمل والأفضل أن يكون على المرء على مكان، لكن هذا في هذا الزمان يصعب شوية، لكن على مكان، بأنه قبل الحلاق قبل أن يحلق له أن يذبح، لأنه قد تحلل بآخر شوط من أشواط المرء. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الراجح الصحيح أن الحلق نسك من الأنساك، لأن الإنسان فعل ذلك ولم يتحلل إلا بعد الحلق، وقد قال خذوا عني مناسككم. فإن قلنا الحلق نسك فيكون موطن النحر بعد الحلق. الموطن الثاني لو قلنا هذا إن كان معتمرا. طب إن كان حاجا، هل متصور أن يكون حاجا ويكون قد تطوع للبيت بهدي؟ كيف يكون ذلك؟ إيه؟ أن يكون مكي ممتاز، مكي متمتع أو قارن، أو أن يكون مفردا، أن يكون مفردا فلا يجب عليه الهدي فيتطوع به، فيكون محله الأكمل قبل الحلق. ليش؟ وهذا يوم النحر، لأن السلام كان كما قلنا ترتيب أعماله يوم النحر رن حط، يبقى النحر قبل الحلق فيفعل ذلك قبل الحلق. طيب هذا هو بالنسبة لموطن النحر. وبعض العلماء يقولون إن كان تطوعا فأخره إلى آخر أيام التشريق، فلم يذبح إلا بعد أيام التشريق فهو شاة لحم. فإن كان واربا فإنه يكون قضاء ولا يقع أداء، لأن آخر أيام التشريق هي أيام النحر. طبعا إحنا عندنا إن كان متمتعا فله أن ينحر، ولو حتى المتمتع إيش في الأيام العشر الأوائل، حتى وإن كان بعد ما انتهى من العمرة وتحلل له أن ينحر، وهذا كلام فيه ضعف كما فصلنا قبل ذلك. فإذا قلنا بأنه الآن هذا موطن النحر، فجاء زيد فساق الهدي وقد تطوع وتنفل وتقرب إلى الله بهذا الهدي، فإنه استحبابا لهذا العلماء استحبابا للقربة أن يذبح بيده هديه، أن يذبح بيده هديه، لا سيما أن يكون ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح ونحر 63 بدنة، ثم وكل علي بن أبي طالب رجلا أرضاه أن ينحر الباقي. فإذا هذه من السنة أن ينحر بيده وأن يأكل من ذبيحته، هذه هي من السنة إن كان هاديا متمتعا، من كان نازرا فلا يأكل كما سيأتي، فينحر بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم ينحر هو ووكل الجزار فلا يعطي الجزار شيئا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكأنه صلى الله عليه وسلم أن أقوم على هذه وأن أوزعه في المساكين وألا أعطي الجزار منها شيئا، وألا أعطي الجزار منها شيئا. طبعا لابد يكون جملة معترضة هنا، ولا أعطي للجزار منها شيئا كأجر، لكن نستطيع أن نعطيه هدية ونستطيع أن نعطيه صدقة ويأكل منها إن كان الوصف قد انطبق عليه، والوصف المنطبق هو الفقر، فإن كان فقيرا فله أن يأخذ، وهذا بعد إعطائه الأجر، هذا بعد إعطائه الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهاني أن أعطيه الأجر، يعني منها أن أعطيه منها شيئا يعني كأجر، أما إن كان فقيرا فله أن يأخذ من ذلك. والعلماء يقولون بأنه يعينها بعد ذلك أنها نذر، حتى يعني المساكين يقتربون منها ويأكلون منها وتوزع على المساكين لتبرأ ساحته أمام الله جل وعلا، ويكون قد وفى بالنذر. فإن كان وإن كان الجزار فقيرا أكل، وإن كان غنيا فلا يجوز له أن يأكل. ذبح النذر إن كان بغير يد الذي نذر لكنه لم يأمر ولم يوكل، الذبح له صورتان، أمر أو وكل، والثاني لم يأمر ولم يوكل. زي وكل عليا بذبح هديه فذبحه ووزعه بين المساكين فقد وفى بنذره. زي نذر شاتا للمساكين أو هديا بالغ الكعبة، فجاء عمرو وهو يعلم منه أنه نذره لله جل في علاه فذبحه ووزعه على المساكين، فهل يجزئه أم لا؟ هذا الحق أنه في تأصيل المذهب لا يجزئه، والعجب مالكية يقولون لا يجزئه على خلاف تأصيل مذهبه، والشافعية على تأصيل مذهبه لا يجزئه ويقولون يجزئه. أنت الآن عندما تعرف أصول المذاهب تتعب، دايما العلم متعب للإنسان، ليش؟ أنتم الآن تقولون يجزئه، وهذا التصرف لابد أن تقولوا أنه تصرف إيش؟ فضولي، مفهوم كام؟ أنا لازم المقدمة تتشرح الأول، أنتم شايفين التصرف الفضولي؟ زي معه مال وبيع النية ليشتري سيارة، فجاء عمرو ليوقظ زيدا صاحبه فوجده نائما ووجد المال أمامه، قال أنا أعرف هذا المال، مال السيارة، أنا وقعت على سيارة إن لم نشتري السيارة اليوم لا يمكن أن يعوضها زيد وسيندم ندما عظيما. فأخذ المال دون إذنه لأنه يعلم أن هذا الرجل ينام فلا يوقظه إلا حر الشمس، فأخذ المال وذهب واشترى السيارة وأتى في الصباح، فبعدما استيقظ الرجل قال انظر إلى هذه السيارة، فنظر فيها فقال هل يجوز هذا أم لا، بعدما فرح بها قال هل يجوز هذا أم لا. قلنا عند الشافعية لأنه المهم عندنا، قالوا هذا لا يصح والسيارة لا تملى، ليش؟ لأن تصرف الفضول، تصرف غير إذن، مفهوم؟ هذا التأصيل العام عندنا الآن. الشافعية طبعا يقولون بالإجاز، احنا يقولون لو أجازه وصح ذلك، طب هنا الآن الشافعية يقولون يجزئه ووافقوا الأحناف، من وين هذا في القديم؟ من وين هذا؟ لأنهم قالوا لو زيد نذر نذرا شات هاديا بالغ الكعبة، فجاء عمرو دون استئذان ودون أن يعلم فأخذه وذبحه ووزعه على المساكين، قالوا أجزأه. ليش أجزأه؟ نقول هنا أجزأه لأنه يغتفر في التصرف في هذا، لأنه يجب عليه فقد أدم عليه، لأن النذر صار في ذمته وصار واجبا عليه، والمهم الإراقة، فقد أراق الدم، فقد أراق الدم، ولأنه مسؤول أمام ربه جل في علاه
في هذا الباب مجبر على فعل، أما الباقي ليس كذلك. فلما افترق افترق في الحكم، وهذا من باب موافقة مقاصد الشريعة للتيسير على عباد الله جل في علاه لسرعة براءة الذمة. يبقى لما قالوا نعم يجزئه كان هذا الأمر موافق لمقاصد الشريعة لسرعة براءة الذمة، فقالوا إذن يجزئه. لكنهم أيضا نظروا فيها، قالوا وإن قلنا يجزئه فهل يجزئه تاما غير منقوص أم الأمر فيه نظر؟ قالوا لا، الأمر فيه نظر، ينظر فيه قبل الذبح وبعد الذبح حين ذبح، لأنه نظر حين ذبح وينظر إن تماثل الثمن لا شيء فيها، وإن تقاصر الثمن فعليه أن يأخذ أرش النقص. وهل أخذ أرش النقص هذا له أن يملكه أم يوزعه على المساكين؟ نظر. وقيل وجه آخر بأنه يملك المذبوح ويأخذ الثمن، يعني يرجع للتأصيل العام. نعم، بس مفهوم الصورة مفهومة. انت عارف ليش انت بتموت شيخ؟ مش عشان انت مريض، لا مش انت مريض، عشان انت متغيب ثلاث ايام ورا بعض. كنت في الثلاث ايام في السرير وجيت، طبعا هتشفى هنا ان شاء الله، ستكون المعجزة والكرامة، سيرون ذلك ان انت في مجالس العلم هتشفى ان شاء الله، صدقني هذا نراه. مفهوم الغير مفهوم. هم قالوا قيل بانه يجزئه، طيب، لكن ينظرون نظرا اخر، ينظرون في الثمن، في الثمن إن كان أقل بين النذر وبين الذبح وقت الذبح يأخذ أرش النقصان ويوزع المساكين أو يملكه فيها نظر، جيد، أو يملكه فيها نظر. وقيل بل يمنحه إياه ويأخذ الثمن ويشتري مثله وإيه، والحق أنه يجزئه. والأحناف قالوا يجزئه، وهذا الراجح صحيح، الراجح صحيح سرعة براءة الذمة وأنه يجزئه، لكن لو كان نقصا أخذ الأرش ووزع على المساكين ولا يملكه، أخذ الأرش ووزع على المساكين ولا يملكه. والمالكية قال لا يجزئه في جميع الأحوال، لأن التصرف فيه تصرف فضولي، لكن قلنا افترق بين التصرف الفضولي في البيع والتصرف الفضولي في الذبح والنحر. يبقى لنا الكلام على مسألة هل يشترط في الهدي أن يعرف، يعني أن يسوقه النادر إلى عرفة؟ طبعا هو أطال فيه النفس جدا وهي بكلمتين ينتهي الأمر. إحنا عندنا دليل أن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سئلت عن ذلك قالت لا يشترط أن يساق الهدي إلى عرفة، لا سيما أننا أصلا ما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإن فعل والفعل ليس دالا على الوجوب بحاله أو بذاته، فلذلك نقول أما التعريف بالهدي فليس شرطا وإن كان مستحبا، فليس شرطا وإن كان مستحبا. أما ابن عمر فقال يشترط في الهدي حتى يكون هديا أن يعرف به، وأيضا ابن جبير قال بذلك، وهذا لا دليل عليه لأننا ندور مع الأثار حيث دارت. يبقى لنا الكلام على تعيين الذبح. إذا كان الرجل متمتعا، زيد ذهب حاجا متمتعا، ذهب حاجا متمتعا، فإن كان متمتعا فقد قال الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذا يجب في ذمته الهدي، فوجب في ذمته الهدي. وهو يمشي وجد بقرة أعجبته جدا فقال نذر علي أن تكوني ذبحا للهدي الذي في ذمتي. الصورة مفهومة؟ مش مفهومة؟ زيد حجة معتمرا، فإن كان معتمرا فقد قال الله جل في علاه ها فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر، إذن يجب عليه إيش؟ يبقى في ذمته إيه؟ هدي. نظر إلى بقرة أمامه تمشي أعجبته جدا، صفراء مليئة ثمينة، قال أتقرب إلى الله نذر علي أن أنحرك لما في ذمته. مفهوم؟ يبقى اللي في ذمته هدي هيكون إيه؟ هذه البقرة الصفراء المليئة الممتلئة الثمينة، فهم؟ هذه الصورة. يبقى إذن هو نظر معينا، أو قل نظر تطوعا، نظر هديا بالغ الكعبة مطلقا، لا للقران ولا للتمتع، نظر هديا لكنه عينه بما رأى. يبقى النذر الأول كان مطلقا وليس بإيه؟ معين، صحيح. وهنا قد إذن يلزمه نحر ما عينه، يلزمه. لأننا نقول لو قال نذر علي هديا بالغ الكعبة، نذرت على نفسي هديا بالغ الكعبة لله جل في علاه، قلنا هذا مطلق، إن أتيت بشاة أجزاءك، إن أتيت ببقرة أجزاءك، إن أتيت بتيس أجزاءك، أجلكم الله، إن أتيت بإبل أجزاءك، لأنها مطلقة، صحيح ولا لا؟ فإن قلنا إن أتيت
ببقرة أجزاك، فقال لا أنا أريد هذه البقرة، أنا سأنحر هذه البقرة، نذر عليه أن أذبحها على مافذ المسجد، يبقى عينها. طيب فإن ذبحها فهي إيه؟ ترزقه، فهي ترزقه. طيب هنا بقى العلماء يقولون فإن سار بها فتلفت قبل أن، لها صور ثلاثة، سار بها فتلفت قبل أن يصل إلى البيت، سار بها فوصل إلى البيت ودخل الحرم وتلفت بعد ما وصل إلى البيت، مفهوم الغير مفهوم؟ طيب وبعد ذلك سار، الصورة الثالثة ونقول سار بها فشرفت الهلاك فذبحها. أخوتي مفهوم؟ طيب الآن سار بها فتلفت قبل أن تذهب إلى البيت، ضمنها لأنه عينها، فلما عينها صارت ملكا للمساكين، فلابد أن يؤدي المال لأصحابه. يبقى إذا تلفت قبل أن يصل البيت وهو قد عينها، فلما عينها استقر ملك المساكين لها فوجب عليه ضمانها، فهي قد ماتت يضمن المثل ويجزئ عن عما في ذمته، لكن لابد أن يضمن المثل. صورة ذلك هو عينها بقر وفي ذمته شاة، فقبل أن تصل تلفت، الذي عليه يمكن أن يقول الرجل ارجع إلى ما عليك، عليك إيش؟ قال علي يذبح جات المساكين، قلنا لا يجزئك إلا ما عينت، لأنك عينت إيه؟ عينت بقرة صار ملك المساكين للتعيين مستقرة، للمعين مستقرة، مفهوم؟ استقر الملك، إذا لابد أن تذبح البقرة. طب ما هي غير موجودة؟ قلنا ضمان المثل مفهوم؟ طيب لا، بلغت الكعبة وقبل أن يذبح وتوزع المساكين تلفت، بلغت وقبل أن يذبح ويوزع المساكين تلفت، وجهان، الوجه الأول يضمنها أيضا لأن ملك المساكين قد استقر، الثاني لا يضمنها، ورجحوا أنه لا يضمنها لأنه قد برئت ساحته لما بلغت محلها، لأن الله قال هديا بالغة الكعب، فإذا طب ماذا عليه؟ المساكين يروح كده بلاش؟ لا، علي أن يذبح مكانه في ذمته، مفهوم الغير مفهوم؟ زيد عين بقرة ونذرها ثم بعدما بلغت الكعبة قبل أن يذبح تلفت ضاعت المساكين، ضاعت قد بلغت محلها، هو الآن رفع يده انتهى الأمر، يعني الله قال هديا بالغة وقد بلغ انتهى الأمر. طب المساكين الآن أين هي؟ تلفت، أين مال المساكين؟ قلنا فيما نظر في الشاة التي في ذمته، فيذبح الشاة للمساكين لكن لا يضمن مثل البقر، هذا بالشيء اللي هو بإيجاز. وخالفوا بعد ذلك، بعد هذا التأصيل خالفوا هذا التأصيل، قالوا فإن عينها نذرا فضلت فوجب عليه ضمانها، إن عينها نذرا فضلت فوجب عليه ضمانها، فإن رجعت فلا يملكه كمان. صورة المسألة ما هو الفقه تصور، زيد نظر لله جل في علا هاديا مطلقا، هاديا مطلقا يبقى أقل ما يقع عليه اسم هادي وهو إيه؟ فرخة دجاجة بس تكون سمينة بيضة، طيب شات أقل ما يقع عليه دم شات، ممتاز. فنظر إلى إبل أعجبه فعينه نذرا أن يكون هذا الذي في ذمته، طيب وهو يسير وسط الطريق ند الإبل البعيد، ند فر منه، هارب، ظل يبحث في كل مكان لا يجده، قلنا عليك الضمان. الله ايش اللي قاله؟ تلف، قلت مضمون ماذا؟ ايه التغيير اللي بيحصل عند الشفعية؟ قلنا لا التغيير، لكن لو نظرت الى دقة النظر لا يند بعير الا بتفريط، هو طبعا الاثر دعك من المعنى، الاثر جاء عن عائشة رضي الله عنها انه ند بعير منها وقد ضل وكانت قد عينته فضمنته، فلما رجع لم تأخذه وادعته ايضا على المساكين، فعندهم الأثر وقفوا عنده، لكن أنت لابد تبحث عن المعنى الفقهي، المعنى الفقهي لا يند بعير قط إلا بشيء من التفريط، لا يند بعير قط إلا بإيش؟ شيء من التفريط، وإحنا اتفقنا على أن يد الأمان أقصاها يد الأمان تنقلب بالتفريط إلى يد إيه؟ إلى يد ضمان،
فإن ضل البعير أو نادى البعير فعليه أن عليها أن إيش أن يضمن نصابه. ها فين لو ندى لا يضمن البعير كرم عينه. سيب الآن ما هو عين بعيرا هو نذر نذرا مطلقا فعينه بعيرا فهمت هذا هو. طيب عندنا آخر مسألة في هذا الباب بأنه لو كان كما قلنا لو شرف على هلاك وذبحه ونحره لا يضمنه لكن أنا نسيت أقول لا يأكل منه هو وهذا الأصل في الواجبات لأنه نذر ولا يأكل منه وكيله لأن وكيله ينزل المنزلة ولو كان فقيرا. والعلماء قالوا لما قالوا هذا حسم المادة وسد الذريعة لأنه فيه التهمة وده عمل بسد الذريعة مع أن الأصول الشبعية لا عمل بسد الذريعة لكن الحمد لله عشان نبين نحن منهجنا نظيف وأن المذهب يأخذ بكليات الأصول التي تنفع الفقيه في هذا الباب. نختم هذا الباب في الهدي وأكون قد انتهى الأيام المعلومات والأيام المعدودات أطال النفس فيها ولا إطالة في هذا الباب لأن الراجح صحيح هو قول الشافعية بأن الأيام المعدودات بالإجماع هي أيام التشريق 11 و12 و13 هذه الأيام المعدودات وهذا بإجماع لا خلاف فيه. وأما الأيام المعلومات فالخلاف في المذهب الأيام المعلومات هي الأيام الإيه العشر أيام المعلومات هي الأيام العشر. ائتوا لي الآية التي تجمع بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات. تفضل شيخ. واذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة نعم واذكروا الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نعم هذه في الحج والثانية في البقرة صحيح كده. طيب هو الآن الشافعية وجهة النظر عندهم إيش إنهم أما المالكية قالوا المعلومات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام أكل وشرب. الشافعية رد عليهم في أمرين قالوا اختلاف التسمية يدل على اختلاف المسمى الاختلاف في التسمية يدل على الاختلاف في الإيش يقتضي ذلك إلا أن يدل الدليل على خلاف هذا الأصل في اختلاف التسمية يقتضي الاختلاف في الإيش في المسمى إلا أن يدل الدليل على خلاف هذا أنهما سواء وهم والمالكية والأحناف قد سووا بينهم والصحيح الراجح أن الأيام العشر المعلومات هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحج آخرها يوم النحر آخرها يوم النحر. وأما قولهم بأنها الأيام المعدودات قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منها أيام أكل وشرب أيام أكل وشرب وذكر لإيه لله صحيح ولا لا. فالأيام المعدودات هات الآية كده شيخ في أيام المعدودات لكن في أيام المعلومات قال على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فرد عليهم الشافعية الأحناف والمالكية قالوا قد قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فدي فيها دلالة وبهيمة الأنعام متى يأكلون متى يذبحون متى ينحرون أيام التشريق صحيح الله يوم النحر إيه لا مع أيام التشريق آخر أيام التشريق فالشافعية رد عليهم رد ضعيف صراحة قالوا لا المعنى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بأن ينحرها بجواز النحر في أول أيام العشر وهذا ضعيف. قالوا إذا قلتم بأن هذا حجة لكم وحجة لنا لأننا نقول بجواز النحر في أول الأيام العشر أو نقول بأنه الهدي يسوق في أيام العشر ويكون هذا الهدي مسمى بأنه للتمتع أو للقران. عامة هذه إجابة ضعيفة جدا والحجة هنا مع الأحناف والشافعية والمالكية لكن الصحيح الراجح بأن الأيام المعلومات تغيرت عن أيام المعدودات. الأيام المعدودات هي الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله وقال في الرواية وتبعل. وأما الأيام المعلومات هي أيام ذكر الله جل في علاه التي فيها الوقوف على عرفة وفيها ذكر الله جل في علاه والتي فيها المبيت المزدلفة والوقوف بين يدي المشعر الحرام وذكر الله جل في علاه والرمي وذكر الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الرمي من ذكر الله جل في علاه. فصحيح الراجح أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الهدي. ندخل على الحياة ثم بعد ذلك الأطعمة لننتهي وندخل في البيوع. نسأل الله أن يتم لنا هذا الخير وأن يثبت لنا هذا الخير وأن يشكر لكل من أعان على عقد هذه المجالس فهي أشرف المجالس على الإطلاق. سريعا في الكلام على